الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله احسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة النحل إلى قوله تبارك وتعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائز فلو شاء لهداكم أجمعين. يقول الخاتمي رحمه الله تعالى في الآية في فوائد الأولى قال ابن كثير لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يثار عليه في السبل الحسية نبهنا على الطرق المعنوية الدينية وكثيرا ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية من الأمور المعنوية الدينية كقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى تزودوا يعني بالطعام وما يحتاج الإنسان للتقوى حد مثلا ثم انتقل إلى الأمور المعنوية فقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى هذا أمر معنوي يعني هنا لما تكلم عز وجل في الشأن الأنعام والفوائد التي يجريها منها وكيف أنها جائلة في الخير في الطرق الحسية كما قال تعالى وتحملوا أطفالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشد الأنفس وقال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها يعني في الطرقات يسلكون في هذه الطرق الحسية فأخطف أو تأخر ذلك الفكر في الطرق المعنوية الدينية فهذا يتم ترتيب هذه الآية وعلى الله قصد السبيل حديث مراقب الدين ومنها جاهل ولو جاء لهداكم اجمعين قال تعالى ايضا يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يوازي سوءاتكم وريشا ثم قال ولباس التقوى ذلك خير فانتقل الى امر معنوي ولما ذكر تعالى في هذه السوره الحيوانات جنة العام وغيرها التي يركبونها ويبلغون عليها حاجه في صدورهم وتحمل اسبابهم الى البلاد والاماكن البعيده والاجسام الخاصه شرع في ذكر الطرق التي يسلكها الناس الى الله سبحانه وتعالى فبين ان الحق منها موصله اليه طريق الحق هو الذي يوصل الى الله على الله رصد السبيل كقوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال ايضا هذا صراط علي مستقيم وقال عز وجل ايضا ان علينا للهدى ان علينا للهدى يعني الهدى يدل علينا واضح او ان علينا الهدى ان علينا بيان الهدى انا اتذكر طبعا من الكلام الاسبوع الماضي في الايه لكن هذه ايه بالله مما يحتاج الى الانتباه بما عليه قول هذا ومنها جائز ومنها يعني من السبيل جائز والمقصود ان بعض السبيل مائل عن الحق منحرف عنه لا يوصل تاركه اليه وهو طرق الضلاله التي لا يكاد يحصى عددها يعني كل طرق الضلاله تندرج تحت وصف الجائز قال ابو سعود وأنه على الله تعالى بيان الطريق المستقيم الموصل الى الحق وتعليله بما ذكر من نص الادله ليسلكه الناس باختيارهم ووصلوا الى المقصود وعلى الله نص سبيل يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يهديكم ويبين لكم او تكحل الله عز وجل وتظلم ان يبين لكم السبيل المرتد او الصراط المستقيم وهذا هو معنى البدايه ولو شاء لهداكم اجمعين ولو شاء لهداكم اجمعين فطبعا على هذا الكتاب ابن الهدايه تقول ايه على هذا القول وعن هذه البيان الطريق المستقيم الموصل الى الحق يعني على الله هدايته ولو شاء لهداكم اجمعين فطبعا هنا الايه القليله تعلم
نوع الأذان بصورة مختلفة.
ما هي؟ يعني
قوله تعالى ولو شاء لأذاكم أجمعين. يجب أن تكلم عن الكفاية اللي هي التي تستنكر الاتفاق.
واضح؟
لكن الجزء الأول من الآية وعلى الله الحق الطريق وعلى الله بيان الطريق الحق الموصل إليه. هل هذه تستنكر الاتفاق؟
لأن الآية قلنا أن الآية أنواع أخرى.
من أقل أنواع الآية هي البيان والحق. والدلالة على الطريق الحق. هذه
يعني تكون
الإيمان الذي يعني يملكها يعني يستطيعها
الأنبياء والرسل والدعاء والخيرون والرسل والرسل ولكل قوم هاد ولكل قوم هاد.
تقريبا فالتفرد بارك تعالى وعلى الله الفضل الكبير على تفسير بأنه على الله هداية المسكين الصغير يعني بيان سبيل الحق وليس فينا هداية المسكن فينا من اتباع فالدليل قولي في اخر الايه ولو شاء لهداك الاسلام فلو شاء لهداك الاسلام هذه الهدايه هنا هي الهدايه التي تستبدل ان الله شاء الهدايه لابد ان يهتدي اما الاولى فهي لا تستبدل قد يهتدي وقد لا يهتدي انما يهدي من ينقصه ويخص بالدرجه الاعلى من الهدايه وهي الهدايه التي تستبدل من اتباع كما في دعاء الدعاء الذي يروى عن ابي بكر اللهم اهدني الحق حقا فالرسل الاتباع يمكن ان يرى الحق حقا لكن يضاف عن الهدايه. يقول وعلى الله تعالى بيان الطريق المستقيم الموصل الى الحق وتعبيره بما ذكر من نقص الادله ليسلكه الناس باختيارهم ويصلوا الى المقصد. وهذا هو الهدايه المفسره للدلاله على ما يوصل الى المقصود بدايه البيان. لا الهدايه المستلزمه للاتباع الفكر. في نوع من الهدايه اذا خلق الله في قلب الانسان لابد ان يهتدي تهديد الدرجه اعلى توفيق نفسه تعالى والخلق اراده الحق والانسان اليه بقلبه والصلاه اعلى لكي يكبر البيان فان ذلك مما ليس بحق على الله سبحانه وتعالى لا بحق بهذه ولا بحق برحمته بل هو مخل بجبته هل يستدعي تسويه الوحي والمسيء والمكرم والعاصي حتى تعرف ذلك واليه يشير بقوله تعالى ولو شاء لهداكم البعيد اي لو شاء أن يهديكم إلى ما ذكر من التوحيد هداية موصلة إليه الفتنة مستلزمة لابتدائكم المعيد لفعل ذلك. ولكن لم يدع الناس على أن يهديكم المعيد إنما اختص بالهداية التي تستلزم الابتلاء والهداية التي فيها يخلق ربنا تعالى إرادة الحق والاحتياج إليه في قلب الإنسان هذه نعمة مرحبا من ربنا تعالى يقتضي فيها من يشاء من عباده. لكن لم يدع ذلك لان نفيئته تابعه للحكمه الداعيه اليها ولا حكمه في تلك النفيه لما ان النبي عليه يدور فلك التكليف واليه يلتحق الصواب والاعصاب انما هو الاختيار الذي عليه يترتب الاعمال التي في تعريضها عن جزائه نذكركم ايضا بكلام علامه الفقهي في تفسير هذه الايه الكريمه ويقول تعالى وعلى الله قصد الدليل ومنها ذلك يقول رحمه الله اعلم اولا ان قصد السبيل هو الطريق المستقيم الفاصل الذي لا اعتداد فيه وهذا المعنى معروف في كلام العرب ومنه قول زهير بن ابي سلمى المزري صعد الخلو عن سلمى واكثر باطله وعرى اطراف عبر اطراف الشبا ورى راحله فاقصرت عما تعلمين وفكرنا على سوى قصد الجليل معاجله وقصد طريق الخير ومن الطريقة جائر وهنا قصد السبيل ومنه دون قريب فإذا علمت ذلك فاعلم أن في معنى الآية الكريمة وجهين معهم خير للعلماء وكل منهما له مصداق في كتاب الله إلا أن أحدهما أظهر عندي من الآخر الأول منهما أن معنى وعد الله قصد السبيل أن طريق الحق أي التي هي قصد السبيل على الله يعني موصلة إلى الله وليس الحق يوصل إلى الله سبحانه وتعالى ليست حافلة ولا جائرة عن الوصول إليه وإلى مرضاه ومن هذا أي ومن الطريق جائر لا يصل إلى الله بل هو جائر وحائل عن الوصول إليه ويشهد لهذا المعنى قوله تبارك وتعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لان السبل تبعدكم عن طريق الله. اما صراط الله المستقيم فهو الذي يوصلكم الى الله ويدلكم على الله. وهذا معنى وعلى الله فضل السبيل، يعني السبيل القاصره او الطريق المستقيمه تدل على الله وتقودكم الى الله. اما المعنى من السبل والطرق فهي تفرقوا عن سبيل تدلكم عن طريق الله وتبتلع السبيل صعبكم لا تلدين ولا تأذن. ومنه قوله تعالى وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ويؤكد هذا التفسير قوله تبارك وتعالى بعدها ومنها جائز على الله فضل السبيل ومنها جائز. وهذا يؤيد هذا القول انه على الله فضل السبيل يعني السبيل او صراط مستقيم يدلكم على الله ويقودكم الى الله. ومن الطرق ومن السبل طرق اخرى جائره حائله منحرفه عن الحق ومنها جائره. وكلمه ومنها جائره تؤكد ايه او تقوي هذا الوجه من التفسير وهذا قوله جائر. اما الوجه الثاني فهو ان معنى الايه الكريمه على الله فضل السبيل اي عليه جل وعلا ان يبين لكم طريق الحق على امثله كتبه. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عن الله حجه بعد الرسل. اذا المعنى الوجه الثاني وعلى الله فضل السبيل يعني حق على الله او ان كتب الله على نفسه عز وجل ان يبين لكم سبيل الفضل او سبيل الهدى عن طريق رسله يرسل لكم رسل ويبينون لكم هذا افضل. يؤيد هذا التفسير ايضا قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقوله فانما على رسولنا البلاغ المبين. وعلى هذا القول فمعنى قوله ومنها جائر غير واضح لان كان ومن الطريق جائر عن الحق وهو الذي نهاكم الله عن سلوكه والجائر النائل عن طريق الحق. والوجهان مذكوران في هذه الايه جاريان في قوله تعالى ان علينا الهدى إن علينا هدى إما هدى يدل علينا ويقول علينا خيرا وإما إن علينا لهدى كما تقول الرجل مثلا لك علي أن أفعل لك هذا وذلك يعني أنا ملتزم الحق علي واجب علي أن أفعل. واضح؟ فنفس الوجهين يذكر أيضا في تفسير قوله تعالى إن علينا للهدى. قوله تعالى ولو شاء لهداكم أجمعين يعني أنه لو شاء هداية الجميع قبله لهداهم أجمعين كما قال ولم شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين وقوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقال أيضا ولو شاء الله لأشركوا وقال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا وقال أيضا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. ثم يقول عز وجل يقول المستقيم ولما كان أشرف الأجسام العالم أشرف فيه أشرف الأجسام في الأرض يعني في العالم الكفري بعد الحيوان النبات. الحيوان أعلى مرتبة من النبات ملك الحيوانية أعلى وأرقى غيرها مع ذلك ملك النباتية. فالنبات لما كان النبات يعني هو يلي الحيوان في المرتبة وفي الطلب بذلك فأكثر ما مر من الإنعام بالأنعام والثواب يعني أعقب الله سبحانه وتعالى بعد ما مد في هذه النبقة نعمته علينا بالجواب والحيوانات هذه الجواب المذكورة عقب ذلك بذكر نعمته عز وجل بالنبات فذكر عجائب أحوال النبات من الحكمة. فقال سبحانه وتعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. هو من السماء أي من الملك سحاب من الملك ماء لكم منه شراب. هذا الشراب يشكل حرارة العقل ومنه شجر ومنه شجر يعني ومن هذا الماء يحصل لكم نبات شجر ومنه شجر يعني ومن هذا الماء يتسبب هذا الماء في إنتاج شجر ومنه شجر أي ومنه يحصل شجر. والمراد به ما ينبت من الأرض أو ما ينبت من الأرض سواء كان له شاخ أو لا. ومنه فيه تسيمون يعني فيه ترعون أنعامكم ينبت لكم به الزرع ينبت أي ينبت الله سبحانه وتعالى لكم به بهذا الماء الزرع أي الذي فيه قوت الإسلام زرع قوت الإسلام. فنتفكر في كل هذا علم ان من لا
فضلا عن هذه تاركه اخذت الاشياء في اخص هذه التي هي الالوهيه واستحقاق العباده. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وحيث افتقرت قلوب هذه الطريقه الى ترتيب المقدمات الفكريه قطعت هذه الطريقه في التفكر، فاخذت الايه بقوله عز وجل ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون. ثم قال عز وجل يمسك لكم به الزرع ثم قال عز وجل والحديث هو من العلامة الكبير توقف هنا في أضواء الآيات ووصف يعود عليه أيضا أن الجواز صحيح أن الكلام الجواز صحيح جدا. يقول رحمه الله تعالى قوله جل وعلا ومنه شجر فيه تسلمون يملك لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يبين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن إنبات الماء ما يأكله الناس من الخمور والثمار وما تأكله المواشي من الزرع من أعظم نعمه على بني آدم. ومن أوضح الآيات الدالة على أنه هو المستحق لأنواع الروح. وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله عز وجل أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرب فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا ينظرون. يعني بعض المسلمين قالوا الأرض الجرب يعد بس الأرض بس فلما تمر على مصر كجزء من الصحراء الصفراء أرض الجرب الصفراء زرقة الله كما هي الصفراء. فماذا يخصك مصر بهذه الحالة التي نحن فيها؟ مصر اللي دخل واستغل منها كان في البيت تقريبا سبعة في فيما أمر الله تعالى التحكم به. فموضوع التحكم بالإنسان ليس مسألة نفس أو شيء مختلف. التحكم بالإنسان الذي قضايا معينة حتى لو مر على التحكم فيها وأمرنا أمر إيجاب هذا فريضة إسلامية، التفكر فريضة إسلامية. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: اعلم أن النظر في هذه الآيات واجب. لذا ذكرنا في الأصول لأن صيغة الأمر تقتضي الوجوب إلا لدليل يصرفها عن الوجوب. والله جل وعلا أمر الإنسان أن ينظر إلى طعامه الذي فيه حياة. دليل هذا الوجوب قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. أمر يصرفك الله ويوجب عليك أن تنظر في طعامك، أن ينظر الإنسان إلى طعامه. أن إذا طلبت الماء صفا ثم جحفنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعينا وحبا وزيتونا ونخلا وحدائق غدا وفاكهة وعبا متاعا لكم ولأنعامكم. نعم. والله جل وعلا أمر الإنسان أن ينظر إلى طعامه الذي فيه حياته ويفكر في الماء الذي هو سبب الإنسان بحقه. من أنزل ثم بعد إنزال الماء ورأي الأرض من يقدر على فك الارض عن الثبات واخراج الجبال؟ ثم من يقدر على اخراج الحب من ذلك الثبات؟ ثم من يقدر على جد يده حتى يصير صالحا لنفسه؟ انظروا الى ثمر اذا اثمر انظروا اذا هذا ايضا امر والامر للوجود. انظروا الى ثمره اذا اثمر ويدعي. قال تبارك وتعالى: فلينظر الانسان الى طعامه انا طلبنا الماء صبا الى اخر الايام. ويقول: كذلك يجب على الإنسان النظر في الشيء الذي خلق منه. أيضا من المواقع التي يجب علينا أن نتذكر بها أن تنظر في الشيء الذي خلقت منه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أن ينظر الإنسان مما خلق. من ينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء زائد يخرج من بين الكل والسرائر. إنه على وجهه لقادر يوم تبلى السرائر فما له قوة ولا نصر. وظاهر القرآن أن النظر في ذلك واجب ولا دليل يصرف عن ذلك. كما ذكرنا التحكر فريضة إسلامية كفريضة الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك. فيجب عليك أن تتحكم وتتذكر وتتوصل بذلك إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ودلائل قدرته العظيمة. يمكن أن نضيف إلى هذين الموضعين اللذين أشار إليهما العلامة الشيخ رحمه الله تعالى أيضا نرجع ثالثا لأن أتى عبيد بن عبيد وحبانه خمس مرات ما أذكره أتى يا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال لها: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أم المؤمنين رضي الله عنها وقالت: نعم. قام ليلة من الليالي فقال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. فقالت: والله إني لأحب غربك وأحب ما يضرك. أنه قال: صلى فأخذ يبكي عليه الصلاة والسلام حتى بل لحيته ثم بكى حتى بل حجره ثم بكى حتى بل الصلاة لأن الأمر صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء بلال يؤذنه بالصلاة صلاة الفجر. فلما رآه بلال يبكي بكى وقال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: افلا اكون عبدا شكورا؟ لقد انزلت علي الليله ايات لم يكن احد قراها ولم يتفكر فيها. ان في خمس السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وجمعا على جنوبهم ما يتفكرون في خلق السماوات والارض الشريف قوله عليه السلام: لقد انزلت علي الليله ايات ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها. فالوعيد بالويل لا يكون إلا على الزهور العظيمة. هذا يدل على أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم. رحمه الله تعالى. قد كفيه الثوري فعلا أنه جل وعلا أشار في
هذه الآيات. من أول سورة النحل فيها مراجين الفعل الثلاثة التي قد ذكرنا أن القرآن العظيم يذكر فيه الاسم الجامع بها عن الفعل، فقرية الفعل تذكر عن قضية محورية بالنسبة للقرآن الكريم. فاستلم أساليبه في البيان قضية الفعل والتجديد عليه. هذه الصورة إلى الآن نحن ضمنت أدلة الفعل الثلاثة التي يذكر حولها القرآن الكريم. الأول خلق السماوات والأرض، لما نتفرج على هذه أول سورة، خلق السماوات والأرض بالحق، خلق السماوات والأرض بالحق. والاستدلال بخلق السماوات والأرض على الحق يسير في القرآن الكريم، فقوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها يعني السماء أعظم خلقا منكم. الذي يقصر على خلق السماء الذي هي أعظم خلقا من خلقكم، أفلا يقصر على السماء والنجوم ويحييكم بالسماء؟ تبعا وبناها رفع سمكها فسواها ولهم كل شيء لها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها مالحها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وقوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بفضل أجل الإنسان هنا على أنه يحيي الموتى يقابل على أن يحيي الموتى. فالشيء هنا بقوله خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن يقابل على أن يحيي الموتى فلا. وقال عز وجل أيضا أخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الله. وقال أيضا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم. إذا هذا هو البرهان الأول، لمن خلق السماوات والأرض من أولى يقدر على خلق الناس وإذا خلق الناس فهو قادر من أولى عن على أن يعيده وينصره وهو عالم. البرهان الثاني خلق الإنسان أولا المذكور في قوله تعالى خلق الإنسان من نطفة، هذا الكريم أقرب ذلك مع القول المذكور خلق الإنسان من نطفة، لأن من اخترع تعرض على استعادة ثانية قدر على أن يبدأ خلق الإنسان. هل يعني أن أجرين خلقه من جديد؟ فكده شك أن الباب أهون وأكمل من الابتداء، فلذلك كان خلق الإنسان من نطفة. هذا معنى يدخل استدلاله به أيضا هذا المعنى كقوله تعالى كل فيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سورة عظيم كل فيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهو أهون عليه. ومنها قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البحر فإنا خلقناكم من تراب. وقوله أفعلينا للخلق الأول فتقول الناس بها الحق بالحق أفعلينا بالخلق الأول بل هم في غاية من خلق الجن إلى غير ذلك من الآيات. أما هذا الثالث وحياء الخلق بعد موتها المذكور هنا في قوله نولد لكم من الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ونخيل الثمرات، فإنه يأخذ في القرآن الاستدلال به على البعث أيضا كقوله فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورمت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وقوله وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج، كما يحيي الأرض الميتة وأنتم ترون ذلك كذلك يحييكم بعد موتكم. وقوله ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، أي من قبوركم أحياء بعد الموت. وقوله حتى إذا أقمنا السحاب الثقال سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. فقط الله لا أسرع حتى إذا أقل السحابة السحابة سكناه لبلد الميت فأجدنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. فيها رأس كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقوله وترى الأرض جاذبة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورمت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك لأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فهذه المراهين الثلاثة يذكر جدا الاستدلال بها على البعث في كتاب الله عز وجل. وهناك برهان رابع يذكر الاستدلال به على البعث أيضا ولا ذكر له في هذه الآيات، وهو أحياء الله بعض الموتى في هذه الدنيا من الواقع من الحق صار الله فتح له الله عز وجل في هذه الدنيا. إن في ذلك أو في تذكير ما ذكر لآيات لقوم يعقلون. ومن تنبه تعالى على معالم السماوات نبه على ما خلق في الأرض من الأمور العجيبة والأشياء المختلفة من الحيوانات والمعادن والنباتات والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالها وما فيها من المنافع والحرام. وقال عز وجل: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفة ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون. وما ذرأ هذه مخصوص على قوله تعالى: والنجوم مسخرات. كذلك وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. وما ذرأ لكم في الأرض يعني من حيوانات من حيوان ومن نبات. طبعا ذرأ يعني خلق. وما ذرأ منها خلق مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون. ثم نبه تبارك وتعالى مسلما على تذكيره البقرة وتعداد النعمه اثر ابتلائه بنعم البقر. وسبق الحديث عن قبل مرارا وتكرارا ولم نم يعني من هذا ان ايات الله سبحانه وتعالى تقدم العلمي المذهل والمذهل الذي حصل في هذه العصور صارت ايات توحيدها اوضح في كثير من القصر. وللاسف الشديد صارت قلوب الناس إلا ما رحم الله تعالى يعني قبل السنة بذلك من في قبل يقول الشاعر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رجع إليه وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما قال الله ناظره. كثيرا ما تصنع أشياء من رب آخر أشياء عجيبة وكذلك تتعلم الآلات مباشرة يعني مثلا في سمكة مكتوبة موجودة سورة لها تتكتب متغير أسماك في اللغة الإنجليزية اسمي أوكيش وهذه السمكة موجودة في الفرسانات رأيت أن احنا زمان كنا توقعنا في نفسك ونفهمها في مقالها وقت حدود الناس فرسانات وقت حدود الله. فهذه السمكة مكتوبة عليها في الخط عربي فصيح لا إله إلا الله. لكن أنا طبعا كان الكلام من وقت بعيد فأنا ما احتفظت بالصورة لكن عندي أسوأ الأديلة بأسلوب ضرائب. أنا لك هذه من الكلام ده مرجع تاريخ الأسماك ده مرجع عديد
برضو يجري لي طريق.
فمكتوب عليها لا إله إلا الله مكتوب حتى أحسان المؤمن كاتب أن هذه السمكة نتيجة أنها كتب عليها من الحروف العربية عبارة لا إله إلا الله حققت أوضاع مبلغ مرتفع جدا. وهذا استثمار طبعا الوقت وعقب بأمثال هذه العلاء الكولة مثلا مكتوب عليها لفظ الجلالة وخط في مستهدف الفرعين في هذه الكولة الكولة مكتوب عليها الله أحسن خط يكون خطاطها نعم مصطفى جدا في اليوم مرة مثلا ورسل في اللي لقيت بيضة مكتوب عليها أو سفر من أجمل أشياء سورة أخذت برضو بكل ما رأيتونها سورة شجرة في إحدى الغابات الأسترالية عندي هذه الصورة أيضا سورة شجرة على إذا رأيتها من بعيد بالضبط لأن استشفاء رجل راكع رجل جلس في مجلس في الصورة ثالث الصورة واحد راكع الأول واحد تظن أن هذا شخص راكع فإذا فتحت النظر تفاجأ أن هذا الشخص ما هو إلا كيف انخلق وذات الصدر مجرد مخرج إلى الصلاة والمهم أنه وضع الإخوة وضع القدس على ظهره ويدوم الشخص من القبلة
التفكير البلادي، وايضا انا انصح ان يجتهدوا في تفكير انفسهم في هذه البلاد، يجتهدوا فقط بنيه التعقد، بنيه التعقد يعني ممكن الانسان يذهب لحديقه الحيوانات، يذهب لمتحف الاحياء المائيه او متحف الاحياء المائيه، اطلع على هذه المتحف هذا توفير هذه العباده، لولا انهم طبعا يكسرون هذه الاماكن بعض المعاصي فالانسان يلتقي نعمه اخرى، التفكر في هذه الاشياء القراءه فيها متابعه المعلومات عنها هذا مما يقوي في هذا الشيء، لان هذه الحياه بس عن مصر تعالى لتدلنا عليها تدلنا عليها كما تلاحظون من نسخ القران الكريم، يقول تبارك وتعالى وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليه تلبسوا لها وترى الفلك مواخر فيه ورث بكم من فضله ولعلكم تذكرون. قوله وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا هو السمك، قال المفسرين ووصفه بالطراوة لأن الفساد يسرى إليه فيصار إلى أهله كيفة الفساد عليه لتأكله الرحم الطريق، قال إيه كأنه مقصود المبادرة كأن السمك هو طريق لأنه إذا سرق فإنه يسرق. طريا والأطباء يقولون إنهم تناوله بعد ذهاب الشرع رجلي غرته كي يكون الله تعالى يجي طبعا الاطباء بيتكلموا على اساس طب قديم يعني تزكي ثلاجات ممكن يحصل فيها حفظ وتكييف ومعالجه، لكن فعلا اذا السمك اذا سرق باقزله في امعائه واحشائه من الطعام مثلا سيتعقد ويضر صحه الانسان، لكن ليس معنى هذا ان يتحسب الانسان ان ياكل السمك فورا لا يمكن ان يخلد ويخلل ويغادر نفسه. يقول الأظهر في سر وصفه بالبراءة هو التنبيه على حسنه ولطفه. لما سمك وليس لحمي هذه الحيوانات كيف تميز لصوم البحر لصوم البر تميز بينهما مع اقترافهما الحيوانية وتستخرج منه حلية تلبس لها وتستخرج منه حلية تلبس والمطيعة تلبس لها أي تلبسها نساؤكم والإسناد إليهم لأنهن من جملتهم في الخطبة والتابعية تلبس هنا الخطاب مثلا إيه للرجال والنساء الأصل من هذا الخطاب لا يلبس اللؤلؤ والمرجع وإنما الذي يلبسه الزوجات النساء تتبين به وأيضا باعتبار أن المرأة تتبين لأجل الرجل فلذلك نسبة اللب إلى الرجال تلبسونها وهو المقصود بإيه الحسن على زوجته فيما له غير من دارها وذلك مقدر بالزائد على الثلث لحقه فيه بالتدخل. تنظر الى حكمه حفظ الرجال من مال النساء ومن زينتهن حتى نعل حفظ المراه الزائده وزينتها حليه لها فعبر عن حفظه في نفسها بنفسه كما يعبر عن حفظها سواء يعني هي اشاره الى يعني اهميه تزين المراه لزوجها وكيف أن الله سبحانه وتعالى حق المرأة من الزينة لأنه حق للرجل نفسه حتى نفذ إليه النفس وهي والذي يكون واجبها فتنصح بنفس البيان ما أخبروه في الآية كما ترون هذه الآية يعني كما تقول رغباء يعني أولوها وهي ظهر جائي وقد تكون منه سيئة تنزلوا لها تنزلوا لها فطبعا اولا كما تلاحظون لن تكونا يستخدمها نساؤكم ليتبين لكم الست ذبحة الأرض رحمه الله تعالى ناقش هذا التقرير في الآية وقال رائع قوله تعالى تلبس لها أنه يجوز للرجال أن يلبسوا اللؤلؤ والمرجان أي يجعل لهما حلية لهم كما يجوز للنساء ولا حاجة لما تكلفه جماعات من المفسرين في تأويل قوله تلبس لها بقولهم تلبسها نساؤكم لأنهن من جملتهم
أو لكون جنة لم تأتها لأجلها. وليس في الشريعات المطهرة ما يقتضي منع الرجال من التحلي باللؤلؤ والمرجان. ما لم يستعمله على صفة لا يستعمله عليها إلا النساء خاصة. يعني يلبس لؤلؤ أو مرجان في صفة تشابه كيفية أو صفة لبس الإبواب. كيف ذلك الممنوع ورع المرأة من العلم؟ يعني الأدلة التي سنى أو تحرر في صفة وجهة درجات النساء. فهذا يكون من جهة تشبهه بهن. لا من جهة كونه سيئة لؤلؤا أو مرجان. لماذا؟ كلام لو كان الرجل يلبس أو أنه يجوز للرجل أن يلبس حلية اللؤلؤ أو المرجان على غير الصفة التي أثبتها النساء. والله أنا ما أعرف كيف تقول هذا. كيف تكون هذا التصور بتاع في الجزء اما كيف في الاذن في الاذن واما في العنق واما في الطاقة هل معناه الرجل يلبس مثلا عقد من اللؤلؤ او المرجان في اصبعه هذا ممكن كان على ما تسمى كيف رجل الدعاء بتاع اللؤلؤ والمرجان يعني على اي اساس ما أعتقد أن الخلاف هذه المسألة يعتبر علم الواقع العملي الآن. قال السيوطي في الإبليل في الأراضي دليل على إزاحة لبس الرجال الجواهر ورقتها. واستدل بها من قال يعني أن رجل حلف على شيء مثلا إنه لا يلبس حليا وإذا لبس لؤلؤا أو أحلف أن لا يحلف وفقا لما ذكره السيوطي يحدث على الحال يعني يحدث الحال لا ينفق حريا لنبس اللؤلؤ فإذا لبس اللؤلؤ يكون قد ترك حريا لهذا لأن الله سبحانه قد إيه وقد تخرج منه خليافة تلبسه له وقال فإن كثر يدخل منهما اللؤلؤ والمرجان من البحرية فالله تعالى سماه حريا واستدل بها بعضهم على أنه لا زكاة في حري النساء لا وجه جلاله وتستخدم هنا خلياتا تلبس هنا ما وجه دلالة حد من الحضر معنا تنصر من الحد اللي انت لسه قريبا على خلية نساء فرص ايضا صحيح لا يعني لان تلبس هنا يعني اللي تستخدمون بها في النصف والجيلة فتكون تبقى الفعل تستخدم للخلية والاستعمال والاستماع الشخصي والسيارة والثياب و
لا تتعامل مع الزكاة قوله تعالى وترى الفلك مواثر فيه الفلك يعني كتب مواثر فيه اي جواري جمع ماثرة ماثرة معناها جوارية اصل معنى المخ الفخ المخ الفخ لما ان السفينة بمخصصينها بمخصصتها بمخصصتها بتنخر ايه الماء الواحد الورقة تقصد من تحت الفخ هذا معنى ماثرة يعني تطلق الماء بمخصصتها وترى الفلك مواثر فيه الفخ ولتلزموا من فضله يعني لمن تدعو لذلك ولتلزموا من فضله أي من ساعة رزقه لركوبها للتجارة من فضل الله سبحانه وتعالى والبلا شك أن فهم الإنسان من بعض الجهل الذي يشاء توكل على الله سبحانه وتعالى يشاء أن يخرج التجارة ويطرح الزكاة وهو بقى ورزقه فضل الله سبحانه وتعالى لا هو غير التسبب يعني في جهاد الرزق نزرع ليس حتى نزرع الزرع والإنسان الزرع أيضا اللي هو تسبب الرزق لا كانت هذه فيها توكل على الله على الصورة يعني واضحة جدا اللي يرضي الجزء سواءاته ويخرج له ما يقدره الله رب سبحانه على من فضله فتأمل كلمة من فضله وهو يدخله من فضله هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس ولعلكم تشكروا لعلكم إذا تأملتم في هذا النعم تصرفون ما أنعم الله به عليكم إلى ما خلق بأيديه قال أبو سعود ولعل تخصيص هذه النعمة بالتعقيد بالسكر من حيث ان فيها قطعا لمسافة طويلة مع احمال ثقيلة في مدة قليلة من غير مجاملة اسباب السفر بل من غير حركة اصلا مع انها في فضائل المهالك وعدم توفيق القول بالمطلوب بين الاقتضاء والسكر للإيمان باستغنائه عن التصريح به وبفضولهما معا. ثم يقول تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وألقى في الأرض رواسي أي جبالا رواسبا أن تميل بكم أن تميل بكم كي لا تضطرب بكم الأرض وأنهارا أي جعل فيها أنهارا تجري من مكان إلى آخر رزقا بلا ذلك وسبلا أي طرقا يسلك فيها من بلاد إلى غيرها حتى في الجبال توجد طرق حتى في الجبال كما قال تعالى: وجعلنا فيها فجاجا سبلا قولوا لعلكم تهتدون أي تهتدون بها إلى مفاهيمكم وعلامات فبالنجم يهتدون وعلامات يعني جلائل يستدل بها المسافرون من جبل ومنهل وريح ضربا ورحبا إذا ظلوا الطريق. يعني كان هذا الإنسان العاقل يعني ابتداء من منارات الطريق لأن عنده العقل الإنسان يعلم إذا جرت أو خرج عن هجرة الطيور أو هجرة الإنسان أشياء حقيقة في منتهى العدد ما الذي يلهمها هذا الطيور أو الأسماك المقطع مسافات كبيرة مسافات إذا لا معها فرصة وبعدين كان لو الدور بتمشي فوق الميه فكانت بتيجي من اوروبا وتهاجر الى البحر يعني الساحل الشمالي في البحر الابيض خالص يعني ما على نفس الطريق كلها سياح كل الجهات الاربعه عباره عن قدره سماويه فعايزه تدرس الكره عباره عن فيها مفيش اي معاني ما الذي يهديها لا تتلقي خرائط ولا بصمه ولا اي شيء لكنها تقطع هذه التصريحات الهائله الى حيث يعني هذا هو الصراحة فلكت هذه الحياة العديدة أو هجرة الأسماك أو هجرة الطيور هذا هو أيضا من أبواب العلم في الله سبحانه وتعالى وبهذه ينبغي أن يعني يتفقه الإنسان به وعلى ما وبالنجم هم يهتدون أي في الظلام غرا ورفع وبالنجم في الظلام هم يهتدون أصل في مراعاة النجوم لمعرفة الأوقات والفتنة والطرق يعني بس معرفة استدلال بالنجوم على ظهور الذي ذكر الله سبحانه وتعالى طبعا ليس استدلال النجوم بقى في التنجيم والسحر والجهاد وهذه الاشياء لا استدلال النجوم على هذه الاشياء القبله الاتجاهات الطرق الاصفر افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم قوله تعالى افمن يخلق يعني افمن يخلق كل شيء قدر تعالى لا سيما تلك المصنوعات العظيمة المذكورة وهو الله الواحد الأحد كمن لا يخلق هل لم يخلق كل شيء كمن لا يخلق أي شيء لأنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى أفمن يخلق كل شيء كمن لا يخلق شيئا عن المصنع والإشارة هنا إلى ما يعقلون من دون الله كيف تعقلون كيف تقول الله سبحانه وتعالى بهذه الأصناف والأوثان التي عبدتموها من دون الله فهذا تفكيك من المسلمين وإقبال الإبراهيم بإمكان أن يساويه ويستحق مساواته ماذا يقدر على خلق شيء من ذلك بل على إيجاد شيء ما يعني البرهان والإسلام يتحدى هؤلاء جميعا يتحداهم جميعا وأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يكفوا ذباما ولو استمعوا له وإن يكفهم الذباب شيئا لا يستنكرون منه وهو الصادم والمقصود يعني كما تلاحظون هنا خط مليان في منتهى الحق ليس يخلق شيء لن يخلق شيء يعني لا يمكن ان يقع على ان يخلقوا شيئا فلزم الموضوع للاستنساخ والاضطراب الذي حصل عند بعض الناس في هذا الامر هذا من خلق شيئا من خلق شيئا الصفه التي وكان بالارض هذا ليس لخلق هذا يحتاج الى كشف وتركيز يعني الواحد يركب له مثلا زراعه الاعضاء يزرع في جسده كليه هل بمعناها اللطيفه او الشراحه خلق كليه هو ذكر شيء من هنا الى هنا فاذا هذا التحدي لا يزال قائما وهذا نقطع جدا لانه لم يستجب احد لهذا التحدي لم يخلقوا ذبابا ولم يسمعوا له ولم يسمعوا له وكل علوم الجاذبيه والتقنيه كل ما يستطيعون تعالوا من الجن والانس
قوله تبارك وتعالى: قل
خالق من شركائكم لن يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يخلق الرزق قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فهم يعتقدون. يقول حكم الله تعالى المشركين في هذه الايات حذرا لأن الشركاء التي يعبدونها من دونه لا تصرف لها على ذلك وانه هو وحده جل وعلا الذي يبدا الخلق ثم يعيده من احياء مره اخرى وانه يهدي من يشاء. وصرح مثل هذا في ايات كثيره كقوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يقع من ذلك من شيء لان يقع من ذلك من شيء اتخذ كلمه جن في الجزء الثاني صفحه 34 سبحانه وتعالى عما يشركون وصروا تعالى واتخذوا من دون الله الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا. فقال ايضا عز وجل يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض. وقوله عز وجل افمن يخلق كمن لا يخلق. وقوله ام جعلوا هذه الشركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. وقوله قل ارايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة أن كل مشكاك ورحمتي. وقال عز وجل أكمل هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. وقال عز وجل إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ومعلوم أن التسوية ما لا يضر ولا ينفع ولا يخسر على شيء مع نفس يده الخير كله المتصرف بكل ما شاء لا تذكر إلا جسما لا عقل له كما قال تعالى عن أصحاب ذلك وقال لو كنا نسمع أو ناقل ما كنا في أصحاب ذلك لم تقرأ في الآيات النقلية في الأدلة النقلية ولا في الأدلة العقلية لو كنا نسمع أو ناقل ما كنا في أصحاب ذلك. كذلك أيضا هنا الشيخ رحمه الله تعالى في سورة الرعد أيضا تكلم على لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أو أن الناس يخلقونها بالنحل والتصوير وهم لا يحصلون على نحل ذلك، فهم أعجب من عبادته كما قال الخليل عليه السلام: أفتعبدون ما تشهدون؟ الله خلقكم وما تعملون. هذا معنى أيضا جميل، يقول: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. يعني أنتم أقوى من هذه الأصنام وأكبر منها، لأنكم أنتم تعبدونها وهي تعبدون آلهتكم، لأنكم أنتم الذين تفتحونها. يعني هي مفتقرة إليكم أنتم في الأصنام، من الذي يحبها؟ أنتم تفتحونها. واضح ذلك. عابدوا الأصنام الذين يحبونها ويصنعونها ثم يتقربون إليها ويعبدونها من دون الله عز وجل. فكيف تعبدون فهو مفتقر إليكم، مفتقر إليكم، وأنتم الذين تفتحونه ويصورونه. هذا الاتفاق. والذين يدعون من دون الله يعني الأصنام فيعبدونها من دون الله لا يخلقون شيئا، يخلقون شيئا وهم يخلقون، وهم يخلقون. فالمعنى يعني أن الناس يخلقونها بالنحل والتصوير وهم لا يقدرون على ذلك، فهم أعجب من عبادتهم، فعبادتهم أعجب من ممن يعبدون. كما قال الخليل عليه السلام: أفتعبدون ما تلحدون والله خلقكم وما تعملون. ثم أكد ذلك بأن أحدث لهم ما ينافي الألوهية، فقال عز وجل في هذا المقام: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، قال: أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. أي هي جمادات لا أرواح فيها، فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل، أموات غير أحياء. حكم فيكم حياة فيكم فقط وطبعا هو ليس فيه، فكيف تعقلونها؟ ومن العجيب الحديث بسيطة على طاقة أخبار عجيبة مستقبة في هذا، كما كان معروف يصنع الخمر من العجوة إلى جاء أكله، يعني هو يعبد إلهه الذي يصنعه منه، ولكن إلى جاء يأكل هذا الإله. كما يفعل الغرب الآن في الديمقراطية، هم يعبدون الديمقراطية والغرب يصنعون منها، لكن إلى جاء أكلوها. فيقولون ولا يشعرون أيانا يبعثون، ولا يشعرون تلك الأصنام المعبودة أيانا يبعثون، يعني متى يكون بعثها، وقد روي أنها تبعث فيدعى فيها خارجيها ثم يؤمر بها وبهم جميعا إلى الجنة، أو ولا يشعرون أيانا يبعثون، يعني أيانا يبعثون للجميع عزلة مع الجيل الكتب وليس إلى الأصنام. قال: ولا تشعر الأصنام متى يبعث عبادته جهل حالها، لأن شعور الجمادي محال، فكيف بشعور ما لا يعلمه إلا الله؟ وفيه إشعار بأن معرفة رفض البعث من لوازم الألوهية. ثم قال عز وجل: إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لا جرم أن الله يعلم ما يفعلون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. إلهكم إله واحد، خلاصة كل ما تقدم، كل هذه الأدلة وهذه الآيات وهذه الآيات وهذه الملخصات، خلاصة إلى حكم إلى الوحدة، كل هذه الحجج والأدلة تصرح بهذا الدفاع وتمحيص للنتيجة ضد إقامة الدليل، ضد إقامة الدليل، إلى حكم إلى الوحدة. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، أي وحدانيته تعالى، وحدة الله كما أخبر عنه، متعبدين لذلك بقوله: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، إن هذا شيء عجاب هو الذي أتى في عديد، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإلى الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقوله تعالى: أي حقا ما جرح لنا حقا ما جرح أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين، أي فهم المشركون، أو كما قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أنتم بهذا القدر كل قول هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأستغفر الله لكم ولحمدي، وأستغفر الله لكم، وأستغفر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله.